الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الروايات التي يستدل بها على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة أو بأحدهما، من جملة الروايات هي رواية محمد بن عبد الله، رواية الحسن بن الجهم. هذه الرواية غير الرواية التي كانت من روايات التخيير، تلك الرواية هي رواية أخرى، وهي الرواية رقم 31 من باب 9 من أبواب صفات القاضي. الرواية هذه وعنه، يعني عن ابن بابويه، عنه عن ابن بابويه، لكن كان عن الشيخ الصدوق، لكن الرواية ما مأخوذة لا من الفقيه ولا من سائر كتب الشيخ الصدوق، وإنما مأخوذة من الرسالة، من رسالة الراوندي التي تقدم الحديث عنها. يعني في هذه الرسالة توجد عدة روايات. الرواية السابقة التي قرأناها، وهذه أيضا ينقلها صاحب الوسائل من رسالة الراوندي، ويقول عن الصدوق باعتبار أن الصدوق وقع في السند كما قلنا سابقا، وقع في السند، فقالوا عن الصدوق وعنه عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد عبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن الحسن ابن الجهم. قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ هل يسعنا غير التسليم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. فقلت: فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه. فذكر التعارض بين الحديثين، فبأيهما نأخذ؟ قال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه، وما وافق القوم فاجتنبه. هذه رواية أيضا دلالتها واضحة على تقديم ما خالف القوم على ما وافق القوم عندما يقع بينهما التعارض، ويقدم المخالف على الموافق. بل هي كالرواية السابقة مطلقة من حيث أن هذا المخالف للقوم هل هو مخالف للقرآن الكتاب أو موافق للقرآن مطلقا، يعني قدم المخالف للقوم على الموافق للقوم سواء كان موافقا للكتاب أو كان شنو مخالفا للكتاب. يعني حتى إذا كان المخالف للعامة مخالفا للكتاب قدمه علما على الطرف المقابل الذي هو يكون موافقا للكتاب، مطلقا لذلك، مطلق ما خالف القوم قدمه على ما وافق القوم. هذا الإطلاق لا بد من تقييده بما دل، كما قلنا في السابقة الرواية السابقة، لا بد من تقييده بما دل على الطولية والترتيب بين هذين المرجحين، وأن النوبة لا تصل إلى الترجيح بمخالفة العامة إلا بعد فرض مانا، بعد فرض عدم وجود المرجح الأول الذي هو موافقة الكتاب، وإلا مع وجود هذا المرجح وهو موافقة الكتاب فهو يتقدم على ماذا؟ على الترجيح مخالفة العامة. إذن إطلاق هذه الرواية لا بد أيضا من تقييده بما إذا لم يكن هناك مرجح لموافقة الكتاب في المرتبة السابقة عليه. هذا ما تواضح. نعم، هذه الرواية من حيث السند فيها المشكلة السابقة، وهي أنها مأخوذة من نفس الرسالة لا من كتب الشيخ الصدوق، والرسالة تقدم الكلام أنه أكو إشكال في صحة نسبتها أو انتسابها للشيخ الراوندي. هذه رواية أخرى من روايات الترجيح بهذين المرجحين. الرواية الأخرى هي رواية محمد بن عبد الله وللحديث 34 من نفس الأبواب. وهي أيضا ينقلها صاحب الوسائل عن الرسالة رسالة الراوندي. قال وعنه عنه يعني عن الشيخ الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد أبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن عبد الله قال قلت للرضا عليه السلام. هذه الرواية من حيث السند حالها حال الرواية السابقة، وتزيد عليها أن محمد بن عبد الله مشترك بين جماعات كثيرين، بعضهم ثقات وبعضهم غير ثقات، وقد يصعب التمييز والتشخيص أنه ماذا أنه الثقة. ومن هنا يكون مشترك هذا ومردد بين الثقة وغيره. قال قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه. هذه الرواية أيضا من رواية الترجيح ومخالفة العامة دلالتها واضحة، نعم تحتاج إلى التقييد الذي قلنا لا بد منه في الروايتين السابقتين، هنا أيضا لا بد من تقييده بما إذا لم يكن المخالف للعامة مخالفا شمل الكتاب، إذا لم يكن مخالفا للكتاب. وأما إذا كان المخالف للعامة مخالفا للكتاب وما يقابله موافق للكتاب فلا بد من تقديم الآخر المقابل له عليه، بما دل على ماذا؟ على أن الترجيح بموافقة الكتاب متقدم على الترجيح بمخالفة العامة. هذه الرواية أيضا من روايات الترجيح. سعد الروابي نكتة أنه استعملت قالت فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، فبالموافقة ذكر شنو؟ الموافقة للعامة. بعدين يقول إلى ما يخالف العامة، ففي المخالفة ذكرت ما مخالفة العامة المخالفة للعامة، بس بعدين في الموافقة ذكرت الموافقة لأخبارهم، قالت وانظروا إذا ما إلى ما يوافق أخبارهم فخذوه. موجي فدعوا. هذا تبديل في التعبير، يعني كان مثلا المفروض أن يقول فانظروا إلى ما يخالف منهم العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق منهم العامة فذروه فدعوه. يعني يعبر مخالف العامة في مقابل موافق المال العامة، لكن الرواية في الأول قالت مخالف للعامة، وفي الثاني قالت ما يوافق أخبارهم، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه. هذا قد يستفاد منه أن المراد من موافقة أخبارهم يعني شنو؟ موافقة العامة. شلون في البداية قال ما خالف العامة يقابله شنو؟ يعني ما يوافق العامة، لكن عبر عن موافقة العامة بموافقة شنو؟ أخبارهم، للإشارة إلى ما تقدم سابقا من أن المقصود هو مخالفة موافقة العامة ما هم عليه فعلا، سواء كان مستندهم الأخبار أو كان مستندهم شيئا آخر. على كل حال الرواية غير تامة سندها. من جملة الروايات أيضا التي تدخل في هذا الباب رواية سماع بن مهران، وللحديث الثاني 40 في هذا الباب. رواية يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن الاحتجاج للشيخ الطبرسي وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله. واضح أن الرواية مرسلة، معظم روايات بل لعله كل روايات الاحتجاج هي مراسيل. ينقل رأسا عن سماعة، والفاصل الزمني بين صاحب الاحتجاج وبين سماعة فاصل طويل جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبته فتسأله. قلت: لا بد أن نعمل بواحد منها، أكو ضرورة تلجئنا إلى العمل بأحدهما، تأخير ما ممكن. قال: خذ بما فيه خلاف العامة، خذ بما فيه خلاف العامة. هذه الرواية أيضا تدل على الترجيح بمخالفة العامة. نعم، ظاهر هذه الرواية أن الترجيح بمخالفة العامة إنما يكون في فرض الاضطرار إلى العمل شنو بأحد الخبرين. وما دام ماكو اضطرار، الرواية ما تقول بأنه خذها، لأن قالت لي قدام بأنه ارجعه، حتى شنو مو ارجعه، لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى شنو صاحبك. فأمرته بماذا؟ بالتأخير إلى أن يلقى الإمام عليه السلام ويبين له ما هو الحكم. لكن لما قال: أنا مضطر إلى العمل بأحدهما، قال: إذا خذ بما فيه خلاف العامة. طبعا هذا القيد ما موجود في الروايات الأخرى، كل الروايات الأخرى كانت ترجح بمخالفة العامة أعم من الاضطرار إلى العمل بأحد الخبرين أو عدم الاضطرار إلى العمل بأحد الخبرين. مطلقا هي ترجح ما فيه خلاف العامة على ما فيه موافقة العامة، لكن هذا موجود في هذه الرواية. فهذه الرواية إذا فرضنا أنها تامة سندا، وهي غير تامة للإرسال، إذا فرضنا أنها تامة حينئذ لا بد من تقييد كل الروايات السابقة الدالة على الترجيح بمخالفة العامة، لا بد من تقييدها بصورة شنو؟ الاضطرار إلى العمل بأحد الخبرين المتعارضين، تقيد تلك المطلقات. ليش مطلقة؟ اضطر إلى العمل بأحدهما أو لا؟ هذه نقول لا، أن الترجيح بخلاف مخالفة العامة لا يكون إلا في فرض شنو؟ الاضطرار إلى العمل بأحدهما، فتكون مقيدة لكل تلك المطلقات السابقة، يعني المقبولة ورواية الراوندي، بل روايات الراوندي كما قرأناها كلها مطلقة من هذه الجهة، فلا بد من تقييدها بذلك. نعم، يظهر من الرواية أيضا أن هذا التقييد مختص أيضا بصورة ماذا؟ بصورة التمكن من معرفة الحكم من ماذا؟ من الإمام عليه السلام. بصورة التمكن من معرفة الحكم من الإمام عليه السلام، في هاي الصورة يقول لك: لا تعمل بأحدهما حتى تلقى صاحبك. لما قال له: أنا مضطر للعمل بأحدهما، قال له: إذن خذ بما فيه خلاف العامة. إذن الأخذ بالترجيح لمخالفة العامة المختص بصورة الاضطرار إلى العمل بأحدهما أيضا مختص بصورة التمكن من ملاقاة الإمام ومعرفة الحكم. هذا كله يقيد، لا بد من تقييده به، لأن الرواية هكذا تقول: نقول لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. إذن هو يتمكن، كأنه المفروض فيها التمكن من معرفة حكم الواقع وحكم المسألة. إذن في هذه الصورة هو لابد من تقييد ماذا؟ الترجيح بمخالفة العام بصورة الاضطرار المختصة بصورة شنو؟ التمكن من ملاقاة الإمام عليه السلام. فحينئذ إذا كانت هكذا أيضا تقيد الروايات السابقة، لكن كل هذا على تقدير ماذا؟ تمامية سنة هذه الرواية، ولكنها غير تامة سنة ذلك. زين. نعم، القيد اللي ذكرناه في الروايات السابقة هنا يجي، هو التقييد بماذا؟ بفقد المرجح الجنو الأول، وهو شنو؟ موافقة الكتاب. هذا غير لا بد من تقييدها، إنما يقدم المخالف للكتاب للعامة على الموافق إذا لم يكن هناك مرجح آخر يقتضي العكس، يعني يقتضي تقديم ماذا؟ تقديم الموافق للعامة على هذا شنو؟ المخالف العامة، فيما إذا كان الموافق للعامة موافقا لمن؟ للكتاب. أيضا لا بد من تقييده بذلك. ومنها رواية عبيد بن زرارة، وهي الحديث 46 في نفس الباب. الرواية هي الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة. من حيث السند عبر عنها بالموثقة باعتبار الحسن بن محمد بن سماعة، لكن الظاهر أنه به مشكلة سندية في الحسن بن أيوب. الحسن بن أيوب لا نص على وثاقته، لا نص على وثاقته، هو مردد بين شخصين ولعلهما واحد. المهم أنه لا نص على وثاقته. نعم السيد الخوئي وثق بناء على مبانية، هو موجود في تفسير في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، لكن من لا يقبل ذلك ما قفد وضوح في وثاقة هذا الرجل. فالظاهر أن الرواية يعني بها مشكلة سندية. عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية أو فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. كل ما تسمع مني إذا كان يشبه قول الناس هذا بي تقية، وكل شيء تسمعه مني لا يشبه قول الناس هذا ليس فيه تقية. ومعناه نقول أنه ما يشبه قول الناس من كلامي فيه تقية، يعني هذا مسوق البيان، لا ليس مسوق البيان الحكم الواقعي، وإنما مسوق البيان الحكم تقيتي. وكل شيء تسمعه مني لا يشبه قول الناس هذا ليس فيه شنو؟ التقية. هذا يكون مسوق البيان الحكم الواقعي. زين. ساقوا كلام في أنها رواية أساسا، هل هي واردة في الحديثين المتعارضان يعني في محل الكلام أو لا؟ هي ما ناظر إلى هذا، ناظر إلى طبيعي الخبر، الخبر مو في فرض التعارض. خبر، كل خبر يجيك، كل خبر تسمعه مني ولو لم يكن هناك حال التعارض، كل خبر تسمعه مني تشوفه إذا كان يشبه قول الناس هذا فيه التقية، لا يشبه قول الناس ليس فيه التقية. إذن هي ليست في مقام علاج حالة التعارض بين الخبرين، لأنه لم يفترض فيها التعارض، وإنما هي ناظرة إلى طبيعي الخبر، إلى الخبر الذي تسمعه مني. يقول هذا تعمل به إذا كان لا يشبه قول الناس وتحمل على أنه صادر لبيان الحكم الواقعي، أما إذا كان يشبه قول الناس لا، هذا فيه التقية، هذا فيه التقية فيسقط عليه الاعتبار. فأكو يعني أكو تشكيك في شمول الرواية لمحل الكلام. بعضهم قال بأنه لا، الرواية مطلقة يعني تشمل صورة التعارض وصورة شنو عدم التعارض بها إطلاق. كل قال ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقييد، ثم يقول وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. ليش مخصص بخصوصي ما إذا لم يكن هناك تعارض؟ هل يكون شامل لصورة التعارض وصورة عدم شنو التعارض؟ هل يكون شامل لصورة التعارض؟ يسمع من الإمام كلام ويسمع منه كلام آخر مخالف له، يقول ما سمعته مني يشبه قول الناس، هذا حمل عليه من التقية. وما سمعته مني عن المعارض له لا يشبه قول الناس، فهذا ليس فيه شنو تقية. هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى تقديم ما لا يشبه قول الناس على شنو؟ على ما يشبه قول الناس، ويرجع بالنتيجة إلى الترجيح بمخالفة العامة. ليش نخصص بخصوص ماذا؟ بخصوص بصورة عدم التعارض. إشكال الأول في الرواية كان هذا، أن الرواية أساسا ليست ناظرة للتعارض، ناظرة إلى طبيعي الخبر. والخبر إذا سمعته يشبه كلام الناس هذا فيه التقية. خبر آخر مو إلا معارض لهذا، خبر آخر إذا سمعته لا يشبه قول الناس هذا ليس فيه التقية، ما ناظرة إلى صورة التعارض. الجواب عن هذا أو أعترض على هذا بأنه لماذا نخص الخبر بخصوص صورة عدم التعارض لتكون شاملة لصورة التعارض وصورة عدم التعارض، وهي تشمل محل الكلام. بل بعضهم هيك يدعي بأنه أصلا لا، احنا نقول هي مختصة بصورة التعارض، وإن كانت بدوا هي شاملة لكلتا الصورتين، لكن شمولها لصورة عدم التعارض يواجه مشكلة. يواجه مشكلة، شنو مشكلته؟ مشكلته أنه كن نلتزم بأنه كل خبر، كل خبر بقطع النظر عن التعارض، كل خبر يشبه كل خبر يشبه كلام الناس هذا يسقط عن الاعتبار، ليس حجة، ليس حجة. هذا يمكن الالتزام به، بعضهم ما يمكن الالتزام به. كل خبر من أخبار التي تريدنا بمجرد أنه يشبه كلام الناس، يشبه كلام الناس يعني شنو؟ يعني أن مضمونه موجود في أخبار العامة، موجود في كلمات العامة، هذا معنى يشبه كلام الناس، هكذا تفسر. وهذا لا يمكن الالتزام به، وحيث أنه لا يمكن الالتزام بشمول الحديث بصورة عدم التعارض لا بد من تخصيصها يعني بصورة شنو التعارض، حتى يكون معقول. خبران تعارضا، أحدهما يشبه كلام الناس والآخر لا يشبه كلام الناس، فيقدم الخبر الذي لا يشبه كلام الناس على الخبر الذي يشبه كلام الناس في صورة التعارض، هذا مقبول. أما نجعل من هذا ميزان عام في قبول كل خبر ولو لم يكن له معارض، بحيث نطرح الخبر الذي يكون كلامه مشابه لكلام الناس ونحكم بأن فيه التقية، هذا ما لا يمكن الالتزام به، فلا بد من حمل الرواية على صورة التعارض فتدل على محل الكلام. هذا لكن الصحيح أن الأمر ليس هكذا، يعني ليس المقصود بما يشبه كلام الناس هو أنه يشبه فتاوى العامة، فتاوى الناس، فتاوى العامة وآراء العامة، ظاهر مو هذا المقصود. أو لا أقل من احتمال أن يكون المراد بما يشبه كلام الناس خصوص مع هذا استخدام هذا التعبير، يعني عدول عن كل التعبيرات الصريحة في ذاك المعنى الموجودة في كل الروايات إلى هذا التعبير ما يشبه كلام الناس، كأن المقصود بذلك وأن الكلام الذي تسمعه مني إذا كان يشتمل على ما عليه الناس، ما عليه العامة في مقام الاستنباط الأحكام الشرعية من الاستدلال بالقياس، من الاستدلال بالاستحسان، من الاستدلال بالمصالح المرسلة، بالأمور الظنية التي لم يقم عليها دليل بل قام الدليل على عدمها. إذا رأيت كلامي يشبه كلام الناس من هذه الجهة فهذا يقول فيه تقية، هذا فيه التقية. ليس المقصود يشبه كلام الناس بمعنى أن الحكم أو المضمون الذي في الخبر يدل عليه الخبر هو موجود أيضا شنو في أخبارهم أو في فتاويهم بأنه هناك اتحاد أو توافق في ماذا في الحكم، ليس هذا هو المقصود. ويعبر عنه يقول ما يوافق العام، ليش يقول يشبه كلام الناس؟ يقول ما يوافق العامة هذا فيه التقية، ما خالف العامة ليس فيه شنو التقية. يشبه كلام الناس كأنه يقول هذا طرز الكلام عندما تسمع مني أو يبلغك عني تقدر تعرف إذا كان يتضمن هذا النوع من الاستدلالات الظنية، من الاستدلالات الظنية التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا حينئذ تعرف أن فيه شنو فيه التقية. وهذا ليس حجة، هذا المعنى يمكن الالتزام به حتى إذا قلنا أن الرواية مختصة بصورة عدم التعارض، ماكو مشكلة أن نلتزم بأن الخبر الذي يشبه كلام الناس مو بمعنى أنه يوافق العامة، بل يا الخبر كل خبر يوافق العامة من قبل نقول هو يسقط عن الاعتبار والحجية، ما ممكن الالتزام بذلك. لكن الخبر الذي يشبه كلام الناس بهذا المعنى، يعني الذي يتضمن نوع من الشنو من الاستدلالات التي يبني عليها العامة، اللي هي الاستدلالات الظنية بالأقيسة بالاستحسانات وأمثالها، يقول هذا إذا سمعته مني هذا فيه شنو التقية. شنو المشكلة في أن نلتزم بأن مثل هذا الخبر الذي يحتوي على هذه الاستدلالات الظنية، هذه الاستدلالات الظنية هذا يحمل علامة على التقية ويسقط عن الاعتبار، ليس في ذلك محذور. ومن هنا يظهر أن الأقرب في تفسير الرواية ظاهر الرواية أنها ناظرة إلى صورة عدم التعارض، يعني هي ناظرة إلى تقييم الخبر الذي تسمعه من الإمام بقطع النظر عن شيء، عن وجود معارض له. هذا الخبر الذي تسمعه عن الإمام، الإمام قاعد يفصل يقول إذا سمعته مني يشبه كلام الناس فيه التقية، سمعته مني لا يشبه كلام الناس هذا ليس فيه التقية. ليست الرواية بصدد علاج حالة التعارض وترجيح هذا الخبرين المتعارضين علماً على الآخر، وإنما هي بصدد إعطاء ميزان لقبول الخبر وحجية الخبر، أن الميزان فيه وارد أن لا يكون الخبر مشتمل على استخدام أقيسة واستنباطات ظنية كما عليه ماذا العامة، فيكون يشبه كلام ماذا كلام العامة، يسقط عن الاعتبار وقطع النظر عن المعارضة. لا مشكلة في الالتزام بذلك، وحينئذ الرواية تكون بناء على هذا تكون أجنبية عن محل الكلام. هذه أيضا من جملة الروايات. هذه عمدة الروايات، هناك روايات أخرى لكن دلالتها ليست واضحة. ومن هنا يظهر أن العمدة في الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، العمدة في الترجيح بهما هي المقبولة التي تم السند عندنا ورواية الراوندي، وبعض الروايات الأخرى التي ذكرناها قبل قليل. هذه الروايات تام دلالة وإن كان معظمها غير تام شنو سندا، وإن كان معظمها غير تام سندا، لكن لا إشكال في أنه يكفي لثبوت الترجيح بهذين المرجحين وجود ولو رواية واحدة صحيحة السند تامة الدلالة، صحيحة السند تامة الدلالة. يعني المسألة مو مسألة شكل ما تخيل المحقق كما سمي بالعبارته، إنه مسألة أصولية وخبر الواحد لا يكون فيها حجة. ديجا في أصول الدين، في أصول العقائد، في أصول العقائد خبر الواحد ما يكون حجة. لكن في أصول الفقه مسألة من مسائل أصول الفقه ما كنا من قبول ما دام أن خبر الواحد يكون فيها حجة، ويمكن أن إثبات تلك المسألة استنادا إلى خبر واحد صحيح وتام دلالة، وقد تم عندنا المقبول سندا ودلالة على الترجيح بماذا؟ على الترجيح بهذين المرجحين، وتكون باقي الروايات مؤيدة لهذه المقبولة، على أنه يمكن أن يقال بل قيل بأن الروايات مستفيضة، الروايات استفاضة بها، أفرض غير تامة سنة لا تكون تامة سنة، لكن أكو استفاضة في هذه الروايات بحيث يبعد جدا عدم صدور شيء من هذه الروايات، عدم صدور شيء من هذه ماذا من هذه الروايات. الروايات مجموعها أعتقد صار سبع روايات مما تم دلالة على ما تخطر إذا ما مشتبه، رواية الراوندي، رواية الحسن بن السري، رواية الحسن بن الجهم، رواية محمد بن عبد الله، رواية السماعة بن مهران، والمقبولة والمرفوعة، سبعة. السماعة بن مهران ناقشنا فيها مو؟ قلنا بأنها ناظرة إلى 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 عدم التعارض، ما ناظرة إلى صورة الشنو تعارض. هاي أجنبي، هاي نعزل أصل ست روايات، صير عندنا ست روايات تامة دلالة، وإن كان بعضها تام سندا وبعضها غير تام سندا. هذا يحق الاستفاضة، حق ست روايات مو قليلة، يحق الاستفاضة بحيث الإنسان يحصل له نوع من الوثوق والاطمئنان، لأنه يعني يستبعد جدا أن لا يصدر شيء من هذه الرواية، منها على الأقل يكون صادق هذا المضمون، يحصل وثوق واطمئنان من صدوره عن الإمام عليه السلام، وهذا يكفي في مقام إثبات هذا الترجيح بهذين أمرين. المحق تهلوغ، وصلى الله على محمد.